بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح متن الورقات في أصول الفقه لأبي المعالي الجوين الشافعي، ألقاه فضيلة الشيخ منير بن سعيد السعدي حفظه الله تعالى بمسجد الشيخ زايد بن سلطان بمحافظة عدن ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية 12. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس،
إن شاء الله نأخذ مبحث النهي في هذا اليوم إن شاء الله تعالى. فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات. يقول العلامة أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني رحمه الله تعالى في رسالته الورقات في أصول الفقه، قال: والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن عهدة الأمر.
لقد أخذنا أمس.
قال: يدخل في خطاب، قال: فصل. الذي يدخل في الأمر وما لا يدخل، يدخل في خطاب الله المؤمنون، والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام، لقوله تعالى حكاية عن الكفار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين.
طيب، هذه مباحث متعلقة بمبحث الأمر، أو مسائل متعلقة بمبحث الأمر، فما زال الكلام موصولا بما سبق. فقال رحمه الله تعالى: من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل؟ قال: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، وأما والساهي والمجنون، والساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشريعة. طيب، قسم المكلفين إلى ثلاثة أقسام. قسم المكلفين إلى ثلاثة أقسام. طيب، قسم مكلف بالإجماع، وقسم غير مكلف بالإجماع، وقسم مختلف فيه. هذه ثلاثة أقسام ذكرها الشيخ رحمة الله تعالى عليه. قسم مكلف بالإجماع وهم المؤمنون، وقسم غير مكلفين بالإجماع وهم الساهي والصبي والمجنون، وقسم مختلف فيه وهم الكفار. طيب، القسم الأول المكلف بالإجماع، قال: يدخل في خطاب الله تعالى. قوله يدخل في خطاب الله تعالى الخطاب التكليفي، خطاب التكليفي. قد مر معنا الخطاب التكليفي خمسة أحكام. ماذا ينقسم إلى خمسة أقسام أو خمسة أحكام؟ قال: يدخل في خطاب الله تعالى التكليفي المؤمنون، فاعل يدخل. طيب، المؤمنون، وهكذا أيضا المؤمنات. طيب، وهم كل مكلف أو كل بالغ عاقل من أهل الإيمان، كل بالغ عاقل من أهل الإيمان، سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان حرا أو عبدا. إذن يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. من هم المؤمنون؟ كل بالغ عاقل، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا. فهذا يقال له، فهؤلاء يقال لهم مكلفون بالإجماع، مكلفون بالإجماع. طيب، قال: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. إذن هذا القسم محل اتفاق، كل بالغ عاقل ذكرا كان أنثى من أهل الإسلام فهو من أهل التكليف، فهو من أهل التكليف. طيب القسم الثاني الذي هو غير مكلف بالإجماع، قال والساهي والصبي والمجنون، هذه الواو يقال لها واو استئنافية، والساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب، هذه الواو واو استئنافية وليست عاطفة. قال والساهي، الساهي من هو؟ الذي لا يدري ويدخل فيه النائم، الساهي هو الذي لا يدري يشمل الناس ويشمل النائم. والساهي والصبي، صبي كان أو صبية، والمجنون ذكرا كان أو أنثى، فهؤلاء ماذا؟ قال فهم غير داخلين في الخطاب. إيش من خطاب؟ التكليفي، فهؤلاء غير مكلفين بالإجماع. معنا فقط في مسألة الصبي، الصبي عندنا صبي مميز وصبي غير مميز، صبي مميز وصبي غير مميز. طيب الصبي الغير مميز هذا بالإجماع غير مكلف، الصبي المميز هذا حصل فيه خلاف، أكثر أهل العلم أنه غير مكلف، لكن بعض أهل العلم ذهب إلى أنه مكلف، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وهذا ليس متوجه إلى الصبية، وإنما هو متوجه لمن؟ لأولياء الأمور، مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. الخطاب موجه لمن؟ الخطاب موجه لولاة الأمر، لأولياء أمور هؤلاء الصبيان، فهم الذين يأمرون أولادهم. أما الولد فإنه ليس مكلفا ما دام أنه لم يبلغ، فهو ليس من أهل التكليف. طيب هذا الضرب لماذا يضرب؟ يضرب على ترك واجب عليه؟ لا، يضرب تأديبا، يضرب تأديبا حتى يعتاد على الصلاة. إذن هذه المسألة، هذه الجزئية حصل فيها خلاف، اللي هو الصبي المميز اللي هو من سن السابعة، سن التمييز هو سن السابعة كما حدده النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثر أهل العلم على أن الصبي ولو كان مميزا فإنه ليس من أهل التكليف. إذن هؤلاء غير مكلفين. من الساهي؟ من الساهي؟ هو الناسي، وهكذا النائم يدخل فيه لأن كلاهما لا يدري، والصبي والمجنون، فهؤلاء غير مكلفين. غير مكلفين يعني ليس عليهم ماذا؟ الأحكام التكليفية. طيب الحكم الوضعي، هل عليهم أحكام وضعية؟ الجواب نعم، هم غير مكلفين أي غير مخاطبين بالخطاب التكليفي، أما الخطاب الوضعي فهم مخاطبون به. فإذا أتلف الناس أو أتلف النائم مالا للغير وجب عليه إيش؟ وجب عليه الضمان. لو انقلب النائم على طفل فقتله خطأ، انقلب على طفل سواء كان رجلا أو امرأة، انقلب هو نائم على طفل فمات الطفل بسبب هذا الفعل، فإن عليه ماذا؟ عليه الدية وعليه الكفارة، لأن هذا قتل خطأ. طيب أتلف مالا الصبي، أتلف مالا فإنه يجب الضمان على وليه أو في مال هذا الصبي. هكذا المجنون إذا أتلف مالا أيضا يجب الضمان. هذه أحكام يقال لها أحكام إيش؟ أحكام وضعية، ما هي أحكام تكليفية. التلف سبب للضمان، متى ما وجد التلف وجد الضمان قطع النظر عن كونه مكلفا أو غير مكلف. وهكذا يعني على قول الجمهور الزكاة في مال الصبي والزكاة في مال المجنون، تجب ولا ما تجب؟ تجب الزكاة في ماله، تجب الزكاة في ماله. لماذا؟ لأن هذا من الأحكام الوضعية، الزكاة في المال إذا بلغ النصاب وحال الحول، هذه أحكام وضعية، إذا بلغ النصاب وحال الحول فيجب الزكاة في المال. فإذن غير مخاطبين الصبي والمجنون وهكذا الساهي وهكذا النائم، غير مخاطبين بالخطاب التكليفي، أما الخطاب الوضعي فإنهم ماذا؟ مخاطبون به. إذن هذا القسم الثاني الغير مكلف بالإجماع. طيب هل هذا من شأنه أن يكلف؟ هذا القسم هل من شأنه أن يكلف؟ نعم، إذا زال هذا المانع: النسيان، النوم، الصبا، الجنون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يبلغ، والنائم حتى يصحو، والمجنون حتى يفيق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذن هؤلاء وإن كانوا غير مكلفين لكن إذا زال المانع فإنهم ماذا؟ يكلفون ويخاطبون بالأحكام التكليفية. القسم الثالث من هو؟ القسم الثالث الكفار، هل هم مكلفون أو لا؟ هنا حصر الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف. أولا اتفقوا على شيء، ما هو؟ أنهم مكلفون بالإسلام. أنهم ماذا؟ أنهم مكلفون بالإسلام، هذا مجمع عليه. لهذا قال الشيخ رحمه الله: والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. إذن هم مخاطبون بالإسلام إجماعا. طيب بقي الجهة الثانية، هل هم مخاطبون بفروع الشريعة بالصلاة بالصيام بالزكاة بالحج؟ هل هم مخاطبون أيضا بالمحرمات كالزنا والسرقة وغير ذلك من أنواع المحرمات؟ حصل الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف، فالأحناف قالوا غير مخاطبين، والجمهور قالوا بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بما لا تصح به هذه الفروع وهو الإسلام. فكما أنهم مخاطبون بالإسلام كذلك مخاطبون بفروع الإسلام. والدليل مع الجمهور، الدليل مع الجمهور، لا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قال لقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، والصلاة من فروع الشريعة، ولم نكن نطعم المسكين، أيضا كذلك إطعام المسكين من فروع الشريعة، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، هذا من أصول الشريعة تكذيب بيوم الدين. فإذا عوقبوا وزيد في عذابهم على الكفر وهو عدم إيمانهم باليوم الآخر، وعلى إيش؟ وعلى تركهم لبعض فروع الشريعة كالصلاة وإطعام المسكين. وهكذا قال الله سبحانه: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فقال ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، هذا فرع من فروع الشريعة. وهكذا قوله عز وجل: فلا صدق ولا صلى. فإذن هذه بعض أدلة الجمهور على أن الكفار مخاطبون بإيش؟ بفروع الشريعة. وهكذا أيضا دليل يعني نظري أو يقال دليل عقلي أن المسلم نعم يعاقب على ترك الواجبات وعلى فعل المحرمات، نعم يستحق العقاب على فعل المحرمات وترك الواجبات وهو مسلم. فالكافر من باب إيش؟ فالكافر من باب أولى أن يعاقب على ترك الواجبات وعلى إيش؟ وعلى فعل المحرمات. إذن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، هذا هو قول الجمهور، كما أنهم مخاطبون بالإسلام. لكن هذا الخطاب هل هو خطاب أداء؟ هل هو خطاب قضاء؟ هذا الخطاب الذي الآن لما قال الشيخ رحمه الله تعالى: والكفار مخاطبون بفروع الشريعة، هل هو خطاب أداء؟ يعني نقول له صلي، نقول له صم، نقول له حج؟ الجواب لا، إنما إذا خاطبنا نقول له أسلم ثم يأتي بهذه الفروع. أما أن نخاطبه ابتداء ونخاطبه بأدائها ابتداء هذا غير صحيح. لما جاء ذلك الرجل المقنع بالحديد فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني ماذا، أسلم أو أقاتل؟ كان الوقت وقت معركة، لعلها معركة بدر أو غيرها. فقال أسلم أو أقاتل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم ثم قاتل، فأسلم ثم قاتل وقتل رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بإيش خاطبه؟ بالقتال أو بالإسلام؟ مع أن الوقت وقت قتال، خاطبه بالإسلام، أسلم ثم قاتل. فإذا عندما نخاطب الكفار، عندما نقول أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، ليس معنى ذلك أن نقول لهم أدوها قبل إسلامكم، لا، وإنما أسلموا ثم قاتلوا ثم صلوا ثم صوموا، لأن لا تصح منهم عبادة وهم في حال الكفر، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. طيب، هل إذا أسلموا نقول له اقضي؟ هل الخطاب الآن عندما نقول مخاطبون بفروع الشريعة، هل إذا أسلم نطالبه بالقضاء؟ الجواب لا، لا نطالبه بالقضاء، لقوله سبحانه وتعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب أو يهدم ما قبله؟ فلا يطالبون بالقضاء. إذن لا يطالبون بالأداء قبل الإسلام، ولا يطالبون بالقضاء إذا أسلموا. إذن ما معنى أنهم مخاطبون بالشريعة، بفروع الشريعة؟ إيش معناه؟ معناه أنهم يعاقبون عليها إذا ماتوا على الكفر، يعاقبون عليها يوم القيامة، يعاقبون عليها في الآخرة، ويزاد لهم في العذاب، فيعذبون على الكفر وعلى ترك كل واجب وعلى فعل كل محرم، بل قال بعض أهل العلم يعاقبون حتى على ماذا؟ على المباحات، لقوله سبحانه وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. مفهوم الآية أن الذين كفروا عليهم جناح فيما طعموا. فمعنى أنهم مخاطبون بفروع الشريعة إيش معناه؟ معناه أنهم يزاد لهم العقاب يوم القيامة مع العقوبة على كفرهم. وهكذا أيضا ممكن أن تستفيد من هذه المسألة، يعني في تعاملك مع الكفار، في تعاملك مع الكفار بيع وشراء، فما تبيع له أو تشتري منه أشياء محرمة، تبيع له شيء محرم تقول هذا غير مخاطب بفروع الشريعة، سأبيع له شيئا محرما، أو سأتعامل معه بالربا، يعني ماذا يعطيني قرضا ويكون الربا له لأنه غير مخاطب بفروع الشريعة؟ لا، يعني ماذا؟ هذه المسألة تحتاجها في مثل هذا التعامل. قول الجمهور أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، فماذا؟ تتعامل معهم بأحكام الإسلام، بأحكام الإسلام، على أنه يجب عليهم كل واجب ويحرم عليهم كل محرم. طيب، فهذه يعني ماذا؟ ما يتعلق بهذه المسألة. طيب، ننتقل للمسألة التي بعدها.
نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، وهو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه. وترد صيغة الأمر والمراد بها الندب أو الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين.
طيب، أيضا هذه مسألة يعني متعلقة بما قبلها ومتعلقة بما بعدها، وهي الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. فهذه المسألة متعلقة بما قبلها أي متعلقة بالأمر، ومتعلقة بما بعدها أي متعلقة بالنهي، فجعلها وسطا بين الأمر والنهي. قال: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. اتفق الأصوليون على أن صيغة الأمر ليست هي صيغة النهي. الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث الصيغة لا، باتفاق الأصوليين. النهي عن الشيء أمر بضده من حيث الصيغة، الجواب لا، باتفاق الأصوليين. لماذا؟ لأنه تقدم معنا صيغة الأمر، ما هي؟ صيغة افعل. وستأتي معنا صيغة النهي، لا تفعل. إذن صيغة الأمر ليست هي صيغة النهي. هذا إذن هذا باتفاق. طيب الأمر بالشيء نهي عن ضده، يعني من حيث المعنى أنه إذا أمر بشيء يلزم منه النهي عن ضده، هكذا يوجه كلام المؤلف، وهو توجيه شراح أو الشراح من علماء السنة. الشراح من علماء السنة يوجهون كلام المؤلف بإيش؟ أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى، أي من حيث اللزوم، فيلزم من الأمر بالشيء يلزم منه النهي عن ضده، ويلزم من النهي عن الشيء الأمر بضده. دلالة إيش؟ دلالة لزوم. إذن الأمر بالشيء يدل باللزوم على النهي عن ضده، والنهي عن الشيء يدل دلالة اللزوم على الأمر بضده. فعندما يقول الله عز وجل قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا. طيب هذا فيه، أو نخلي هذا للنهي نأتي بأمر. طيب قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات، هذا أمر بإيش؟ بالمحافظة على الصلاة. تمام تمام. والأمر يفيد إيش؟ يفيد الوجوب. طيب الأمر بالمحافظة على الصلاة يلزم منه إيش؟ يلزم منه النهي عن إضاعتها. صح صح، الأمر بالمحافظة على الصلاة يلزم منه النهي عن إضاعتها. فيمكنك أن تقول هذه الآية أفادتنا أن أفادتنا الأمر بالمحافظة على الصلوات، وأفادتنا بدلالة اللزوم النهي عن إضاعة الصلاة. قال وقوموا لله قانتين، فقوموا لله قانتين. شوف زيد بن أرقم ماذا قال، فسر القيام هنا بالسكوت، وهو من معاني القنوت. وقوموا لله قانتين أي وقوموا لله في الصلاة ساكتين. فقال زيد بن أرقم أمرنا بالسكوت، أمرنا عندما نزلت هذه الآية أمرنا بالسكوت في الصلاة، شوف، ونهينا عن الكلام، ونهينا عن الكلام. هل في الآية نهي عن الكلام؟ الجواب لا، الآية فيها أمر وقوموا لله قانتين. إيش معنى قانتين؟ قوموا لله قانتين يعني صامتين ساكتين، السكوت في الصلاة. فقال أمرنا بالسكوت، هذا الذي تدل عليه لفظ الآية، أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، هذا تدل عليه الآية بدلالة إيش؟ اللزوم. هذا هو الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالشيء نهي عن ضده. طيب قال الله عز وجل نعم مثلا لو لم تأتنا يعني قوله عز وجل واعبدوا الله، واعبدوا الله، قال ولا تشركوا به شيئا، لو لم تأتنا ولا تشركوا به شيئا، فالأمر بعبادة الله نهي عن عبادة غيره، الأمر بعبادة الله نهي عن عبادة غيره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله أمر بتقوى الله، ونهي عن ترك التقوى. كيف نهي عن ترك التقوى؟ نهي عن ترك التقوى بدلالة إيش؟ اللزوم. وكونوا مع الصادقين أمر بأن نكون مع الصادقين، نهي أن نكون مع غير الصادقين. من أين جاء النهي؟ من دلالة الآية، تدل الآية باللزوم على النهي عن الكون مع الكاذبين أو غير الصادقين. هذا معنى الأمر بالشيء نهي، نهي عن ضده، أي يدل على النهي عن ضده دلالة أو بدلالة اللزوم. طيب يزاد عن ضده إن كان له ضد واحد، وعن أو جميع أضداده إذا كان له أضداد. إذا كان هذا الأمر له ضد واحد فالأمر بالشيء نهي عن هذا الضد، وإذا كان هذا الشيء الذي أمرت به له أضداد متعددة فالأمر به نهي عن جميع الأضداد. فلما قال قوموا في الآية وقوموا لله، هذا فيه القيام، الأمر بالقيام في الصلاة، فالأمر بالقيام للصلاة نهي عن إيش؟ إذن هذه الآية فيها الأمر بالقيام في الصلاة، وأن القيام في الصلاة واجب. تمام تمام. طيب هذا لفظ الآية. طيب تدل بدلالة اللزوم عن إيش؟ على النهي عن القعود، والنهي عن الاضطجاع، والنهي عن المشي. فالقيام له أضداد، منها الجلوس، منها الاضطجاع، منها المشي الحركة. فلما قال قوموا لله قانتين، الأمر بالقيام نهي عن جميع الأضداد. إذن إذا كان هذا الأمر له ضد واحد، خلاص واضح أن الأمر بالشيء يدل على النهي عن ضده. لو كان له أضداد متعددة فكذلك الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده. عندما أقول لك لا، ماذا عندما أقول لك أسكن؟ أسكن هذا له ضد واحد، ما هو؟ الحركة. عندما أقول لك أسكن معناه أنه تسكن، وماذا؟ ولا تتحرك، نهي عن الحركة، هذا له ضد واحد. وقد يكون ماذا؟ له أضداد، فيكون الأمر بالشيء نهي عن ضده أو أضداده إن كان له أضداد. انتهينا من الأمر، الآن نأتي إلى النهي. النهي عن الشيء أمر بضده. قال الله عز وجل قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، نهى عن الشرك، لا تشركوا، لا تشركوا به شيئا. نعم تأتي شراح التوحيد، كتاب التوحيد، نعم هذه الآية في أول باب، صح الباب كتاب التوحيد وقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس، فهو يعني بعض الشراح قال هذا فيه وجوب التوحيد وأهميته، باب وجوب التوحيد وأهميته. طيب باب وجوب التوحيد وأهميته، ثم أتى إلى هذه الآية لا تشركوا به شيئا، قال فيها فيها النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد. تأتي وتنظر في شراح كتاب التوحيد يقول لك في ماذا؟ الأمر النهي عن الشرك واستدعاء التوحيد، يعني وطلب التوحيد، طلب من جهة إيش؟ من جهة اللزوم، من جهة اللزوم. فناسب أن تكون يعني مناسبة للترجمة إذا قلنا باب وجوب التوحيد وأهميته، ففيها الأمر بالتوحيد مع أنه نهي عن الشرك، لكن أمر بالتوحيد بدلالة إيش؟ بدلالة اللزوم. لماذا؟ لأن النهي عن الشيء أمر بضده. طيب عندما قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، هذا نهي عن الزنا، فالنهي عن الزنا دلت عليه الآية. طيب ودلت الآية بدلالة اللزوم، دل الأمر، دل النهي عن الزنا بدلالة اللزوم على الأمر بإيش؟ الأمر بإيش؟ العزاب سيقولون الأمر بالزواج، لو عازب والذي يعدد يقول هذه الآية دلت على إيش؟ على الأمر بالزواج. طيب هو الزواج أحد الأضداد، طيب ممكن واحد غير ماذا متزوج مكتفي فيقول لك هنا ولا تقربوا الزنا أمر بالصوم، ممكن. طيب فمعنى جامع النهي عن الزنا أمر بالتعفف أو بالعفة أو بالعفاف، النهي عن الزنا يستلزم الأمر بالعفاف. إذن دلت الآية على النهي عن الزنا، ودلت الآية بدلالة اللزوم على الأمر بالعفاف، ثم العفاف قد يكون بأن تتزوج أو بأن تصوم، نعم، فيحصل العفاف بهذا أو بهذا، يحصل العفاف بهذا أو بهذا. طيب إذن هنا النهي عن الشيء أمر بضده، أمر بضده إن كان له ضد واحد، إن كان له ضد واحد. لا تشركوا به شيئا أمر بعبادته وحده، أمر بتوحيده. طيب وإن كان له أضداد النهي عن الشيء ها أمر بإيش؟ بجميع الأضداد؟ لا، أمر ها بضد واحد. فممكنك أن ماذا؟ أن تنظر في هذه الأضداد فتأخذ واحدا منها وتكون ماذا؟ ممتثلا للأمر الذي دلت عليه الآية بطريق إيش؟ بطريق اللزوم. فابتعدت عن الزنا وتزوجت، وأنت الآن امتثلت النهي المراد بالآية أو الذي دلت عليه الآية بلفظها، وأيضا امتثلت الأمر الذي دلت عليه الآية بدلالة إيش؟ بدلالة اللزوم. فعندما يقال لك لا تقف، لا تقف، هذا نهي عن الوقوف صح؟ طيب نهي عن الوقوف، أنت تنتهي عن الوقوف، لا تقف، وتأتي بشيء من أضداده، أنت مأمور بأحد أضداده. إيش أضداد الوقوف؟ ممكن الجلوس، ممكن إيش الاضطجاع، وممكن ماذا؟ المشي، تمشي. فالنهي عن الشيء ها أمر بضده إن كان له ضد واحد، وإن كان له أضداد أمر بأحد أضداده. طيب والذي أخذناه قبل قليل، الأمر بالشيء نهي عن ضده أو أضداده جميعا، أو أضداده جميعا. فهذه نعم قاعدة، نعم قاعدة صحيحة، الأمر بالشيء نهي عن ضده، والأمر والنهي عن الشيء أمر بضده. يستفيد منها المفسر، يستفيد منها شراح الحديث، يستفيد منها الفقيه، نعم يستفيد منها نعم الأصولي، فهي قاعدة صحيحة. ويدل عليها قلنا حديث زيد بن أرقم قال أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. تفضل. طيب قرأت صح. طيب ثم دخل في مبحث النهي، دخل في مبحث النهي. وقبل يعني نذكر العبارة الصحيحة مثلا حتى تفهم العبارة الصحيحة لهذه القاعدة، الأمر بالشيء يستلزم، هكذا تقول، يستلزم النهي عن جميع أضداده، أو النهي عن ضده أو أضداده. الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده أو أضداده، والنهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده إن كان له ضد واحد أو بواحد من الأضداد إذا كان له أكثر من ضد. فهكذا تكون العبارة ماذا؟ تكون العبارة صحيحة، حتى لا يأتي، حتى لا يتوهم الإنسان أن صيغة الأمر هي صيغة النهي وأن صيغة النهي هي صيغة الأمر. لا، بالاتفاق ليست صيغة الأمر هي صيغة النهي. فيوجه كلام الشيخ على أن من حيث دلالة اللزوم فالمعنى يكون صحيحا. ثم قال رحمه الله تعالى والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دون على سبيل الوجوب. عندنا الآن مبحث النهي، وما قيل في مبحث الأمر يقال بعكسه في مبحث النهي. طيب فعندنا مسائل في الأمر، مسألة التعريف، وهكذا عندنا الآن مسألة التعريف في النهي. طيب وعندنا بعد ذلك مسألة ماذا؟ الصيغة في الأمر، عندنا أيضا مسألة الصيغة في النهي. عندنا بعد ذلك مسألة إيش؟ ما تدل عليه، ما يدل عليه النهي، كما أنه مر معنا ماذا؟ مسألة ما يدل عليه الأمر. ثم الرابعة ما هي؟ هل يقتضي التكرار النهي كما قيل في الأمر، وهكذا هل يقتضي الفورية كما قيل في الأمر. ثم تأتي المسألة الجديدة وهي ماذا؟ النهي يدل على الفساد. هذه كم؟ ست. نعم ست مسائل. طيب المسألة الأولى مسألة التعريف، تعريف النهي. قال استدعاء الترك، استدعاء بمعنى إيش؟ معنى طلب، طلب الترك. خرج به، خرج به طلب الفعل. طلب الفعل إيش سمى؟ يسمى أمرا. وطلب الترك إيش سمى؟ يسمى نهيا. استدعاء الترك يطلب تركا، أن تترك هذا الشيء. طيب استدعاء الترك بالقول، لابد أن يكون هذا الاستدعاء وهذا الطلب طلب الترك بالقول، بالكلام، باللفظ. فخرج به الكتابة، لو كتب له لا تقم، لو كتب له لا تذهب، فهذا لا يسمى عند الأصوليين ماذا؟ لا يسمى نهيا، لأنه لم يكن بإيش؟ بالكلام، لم يكن بالقول. وهكذا لو أشار إليه، لو أشار إليه نعم بما يفيد النهي وبما يفيد الترك، فكذلك لا يسمى عند الأصوليين إيش؟ لا يسمى عندهم نهيا، لأنه لم يكن بالقول. إذن متى يكون نهيا؟ إذا كان طلب ترك بإيش؟ بالقول. طيب، ممن هو دونه؟ لابد أن يكون الناهي أعلى من المنهي، لابد أن يكون الناهي أعلى من المنهي. فلو كان دونه، لو كان الناهي دون المنهي، فلا يسمى عند الأصوليين ماذا؟ لا يسمى نهيا، إنما يسمى إيش؟ يسمى دعاء. ربنا لا تؤاخذنا، هذا نهي، لا ناهية، لا تؤاخذنا، لكنه توجه من الأدنى إلى الأعلى، فلا يسمى نهيا عند الأصوليين، وإنما يسمى دعاء. لهذا يقال لا دعائية. طيب، ممن هو دونه. وهكذا أيضا خرج به ما لو كان مساويا، الناهي والمنهي متساويين، فيقول لصاحبه ولزميله لا تقم، لا تكتب، فهذا يسمى التماسا ولا يسمى نهيا. إذن يشترط الجويني أن يكون الناهي أعلى والمنهي دونه. قال ممن هو دونه على سبيل الوجوب، لا بد أن يكون النهي حتى يسمى نهيا أن يكون على سبيل الوجوب، على سبيل الحتم، على سبيل اللزوم، على سبيل الجزم. فخرج به ما لو كان لا على سبيل الجزم، فلا يسمى نهيا عند الجويني. وهذا كما تقدم معنا في الأمر، أخرج المستحب في الأمر، هنا أخرج ماذا؟ أخرج المكروه. فالمكروه عند الجويني ليس من نعم ليس مما نهي عنه، ليس من المنهيات. متى يكون منهيا عنه؟ إذا كان على سبيل الوجوب. أما إذا لم يكن على سبيل الوجوب، ليس على سبيل الجزم، ليس على سبيل الحتم، فهذا لا يقال له نهيا. والصحيح أنه يكتفى، والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه، نقطة. ثم هذا النهي انقسم إلى نهي للتحريم ونهي بالكراهة، كما قلنا في الأمر. النهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه، نقطة، خلاص انتهى. ثم هذا النهي إما أن يكون على سبيل التحريم، وإما أن يكون على سبيل إيش؟ على سبيل الكراهة. فما كان على سبيل التحريم يقال له محرم، وما كان على سبيل الكراهة يقال له إيش؟ يقال له مكروه. طيب، هذا من حيث إيش؟ هذا من حيث التعريف. بقي الآن الصيغة، المسألة الثانية، الصيغة، صيغة النهي ما هي؟ صيغة النهي لا تفعل، صيغة النهي هي ماذا؟ هي لا تفعل، مضارع مقرون بإيش؟ بلا الناهية. طيب، مضارع مقرون بلام الأمر، إيش سمى هذا؟ صيغة إيش؟ صيغة أمر. مضارع مقرون بلام الأمر يسمى صيغة أمر، مضارع مقرون بلا الناهية يسمى إيش؟ يسمى صيغة نهي، صيغة النهي. طيب، هل يعني طيب مثال، ولا تقربوا الزنا، ولا تشركوا به شيئا، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. طيب، المناهي كثيرة، المناهي كثيرة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذه كلها صيغ من صيغ النهي، سواء كان النهي متوجه إلى مذكر، مفرد مذكر، أو كان مفرد مؤنث، أو كان مثنى، أو كان جمعا. المضارع المقرون بلا الناهية، فهذه صيغة النهي. طيب، هل يستفاد النهي من غير هذه الصيغة؟ إذن لا تقربوا الزنا، هذا فيه النهي عن الزنا. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، النهي عن قربان الصلاة حال السكر. لا تشركوا به شيئا، النهي عن الشرك. طيب، لا تؤتوا السفهاء أموالكم، النهي عن إتيان السفهاء أن يؤتى المال، النهي عن إتيان السفيه المال ولو كان ماله. ولو كان ماله فإنه ينهى عن إعطائه ماله وهو في حال السفة. إذن هذه كلها منهيات دل عليها صيغة النهي. طيب هل نستفيد النهي من غير هذه الصيغة؟ الجواب نعم، يستفاد النهي من غير هذه الصيغة. يستفاد النهي من كلمة حرمت أو حرم، حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم، هذا فيه النهي عن أكل الميتة، صح صح، فيه النهي عن نكاح الأمهات إلى آخر الآية، نكاح المحارم. طيب وهكذا أيضا استفاد النهي من صيغة لا يحل، لا يحل، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، فهذا أيضا نستفيد منها صيغة النهي، نفي الحل، لا يحل لكم، نفي الحل يستفاد منه النهي. أيضا ماذا يستفاد النهي؟ أيضا من لفظ الكراهة، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فنستفيد من ذلك النهي عن هذه الأمور لأنه قال مكروها، فلفظ الكراهة أيضا نستفيد منه النهي. وهكذا أيضا كره، إن الله كره لكم، قيل وقال وكثرة السؤال، كره أيضا هذا نستفيد منه النهي عن القيل والقال وعن كثرة السؤال. إذن هذه ألفاظ نستفيد منها النهي، مثل إيش؟ مثل لفظ التحريم، مثل إيش؟ مثل لفظ نفي الحل، مثل إيش؟ مثل لفظ الكراهة. وهكذا أيضا نستفيد النهي من لفظ الذم، إذا ذم الفاعل أو ذم الفعل، لا يدخل الجنة قتات، فيه النهي عن، لا يدخل الجنة قتات، فيه النهي عن إيش؟ عن النميمة. وجاء في لفظ لا يدخل الجنة نمام، هذا فيه أيضا نستفيد منه النهي. وهكذا ثلاث من كن فيه كان منافقا خالص النفاق، أو كما قال ثلاث من كن فيه كان منافقا، هذا نستفيد منه النهي عن هذه الثلاث. لماذا؟ لأنه ذم الفاعل، إذن قد يذم الفعل وقد يذم الفاعل، فنستفيد ماذا؟ فنستفيد النهي من هذه الصيغ. إذن هذه الصيغة. ننتقل للمسألة ماذا؟ ننتقل للمسألة الرابعة، وهي على ماذا تدل، على ماذا تدل صيغة النهي. مرة معنا صيغة الأمر تدل على إيش؟ تدل على الوجوب. طيب وصيغة النهي عكسها، تدل على التحريم، هذا قول الجمهور، كما أن قول الجمهور في الأمر يدل على الوجوب. صيغة النهي تدل على التحريم، متى؟ عند الإطلاق والتجرد عن القرينة، عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تدل على إيش؟ تدل على التحريم. أما إذا كانت هناك قرينة فإنه بحسب إيش؟ بحسب هذه القرينة، بحسب هذه القرينة. أما عند التجرد فإنها تفيد ماذا؟ تفيد التحريم، تفيد التحريم. طيب ايش الدليل على ان النهي عند الاطلاق وعند التجرد عن القرينه يفيد التحريم؟ ايش الدليل على ان الامر يفيد الوجوب؟ فليحذر الذين يخالفون عن امره. احسنتم. طيب ايش الدليل على ان النهي يقتضي التحريم؟ قوله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ركز، وما نهاكم عنه فانتهوا. شوف فانتهوا هذا أمر، صح؟ فانتهوا هذا أمر، والأمر يفيد إيش؟ يفيد الوجوب، يفيد الوجوب. فإذا نهاك وما نهاكم عنه فانتهوا، أي اتركوا هذا المنهي عنه، ففيه وجوب ترك المنهي عنه إذا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا من باب أولى إذا نهانا الله، صح صح، وجوب ترك المنهي. فإذا فعلت المنهي الذي نهاك عنه رسول الله فقد إيش؟ وقعت في إيش؟ وقعت في المعصية، وقعت في المخالفة، مخالفة أمره. والمعصية إيش حكمها؟ المعصية إيش حكمها؟ محرمة تحريم، إذن النهي يدل على التحريم. من هذا أخذ العلماء الدليل على أنه يقتضي النهي التحريم، قالوا من قوله عز وجل ما نهاكم عنه فانتهوا، فانتهوا أمر، هذا أمر، والأمر يفيد إيش؟ الوجوب، أي وجوب ترك المنهي عنه. فإذا وقعت المنهي فقد خالفت الأمر ووقعت في المعصية، والمعصية محرمة، إذن النهي يدل على التحريم. وهكذا مثله قوله صلى الله عليه وسلم ما أمر وما نهيتكم عنه إيش فاجتنبوه، أيضا أمر بالاجتناب، والأمر يفيد إيش؟ يفيد الوجوب. فإذا خالفت وقعت في المعصية، والمعصية محرمة، إذن فالنهي يقتضي ماذا؟ يقتضي التحريم، يقتضي التحريم. إذن هذا هو الأصل في النهي، هذه قاعدة كلية، النهي يقتضي التحريم ما لم تكن هناك إيش؟ ما لم تكن هناك قرينة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، النهي إيش يستفيد منه؟ تحريم الصلاة إلى القبور، تحريم الصلاة عند القبور، تحريم الجلوس على القبور. من أين استفدنا التحريم؟ من النهي، لا تجلسوا، لا تصلوا. وهكذا أيضا لا يمسن أحدكم ذكره وهو يبول، هذا نهي، هذا نهي. فيعني جمع من أهل العلم قالوا النهي للتحريم، النهي للتحريم، والجمهور قالوا الكراهة. لكن ليش قالوا الكراهة؟ قالوا الكراهة لأن هناك قرينة، قالوا إنما ذكر الإنسان بضعة منه، ولا يحرم عليه ماذا؟ أن يمس شيئا من أجزاء جسده. فلهذا حملوا النهي هنا على إيش؟ لا يمس ذكره وهو يبول، حملوه على الكراهة. وإلا الأصل إيش؟ أن تحتج بأنه للتحريم، أن تحتج بأن النهي ماذا؟ للتحريم. طيب مثلا قول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز، شوف نهينا عن اتباع الجنائز، يعني قال للنساء لا تتبعوا الجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز يعني قال لهن لا تتبعوا الجنائز. لكن انظر ماذا قالت، ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا، يعني هذا النهي ما هو على سبيل العزم، ما هو على سبيل الجزم، ما هو على سبيل الإلزام، إنما هو نهي ليش؟ للكراهة. فيكره للمرأة أن تتبع الجنازة، فيكره للمرأة أن تتبع الجنازة، مع أنها قالت نهينا. وهذا أيضا فائدة، أنه أيضا تستفاد صيغة النهي من قول الصحابي نهينا، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا نستفيد منه ماذا؟ نستفيد منه النهي. كما أنه إذا قال الصحابي أمرنا أو أمرت، أيضا نستفيد منه الأمر. لكن هنا النهي ما نقول للتحريم، لماذا؟ لأن أم عطية قالت إيش؟ ولم يعزم، ولم يعزم علينا، فيقال يكره للنساء اتباع الجنازة. إذن الأصل في النهي ما هو؟ التحريم، سواء كان في أمور العبادات أو في أمور الآداب، في أمور المعاملات أو في أمور الآداب. نعم، فالأصل أنه للتحريم، إلا إذا جاء هناك صارف. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، نهى عن الشرب قائما، النهي الأصل فيه إيش؟ للتحريم. فتقول يحرم الشرب قائما، لكن جاءنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، شرب قائما، فنقول هذا صارف، لما فعل ذلك وشرب قائما هذا صارف من النهي عن الكراهة إلى عن التحريم إلى الكراهة، فيكره. نعم، أو يقال يقول يعني ماذا يكره، أو يقال يجوز مع الكراهة الشرب قائما، أو خلاف الأولى. نعم، فما هو الصارف؟ الصارف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قد يكون الصارف في نفس الحديث، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، قد يكون الصارف يعني حديث آخر، كما لو نهى عن الشرب قائما وهو شرب عليه الصلاة والسلام قائما. وقد يكون أيضا ماذا بارك الله فيكم، قد يكون الصارف الإجماع، مثلا يعني أجمعوا على أن هذا النهي، على أن هذا النهي ليس الكراهة وإنما هو للتنزيه. في بعض المسائل تجد فيها نهي، نهى عن كذا، نهى عن كذا، ثم تجد أنهم أجمعوا على أن النهي، يقول النووي أجمعوا على أن النهي هنا نهي إيش؟ نهي تنزيه، نهي كراهة، وليس نهي تحريم. فأيضا الإجماع صارف، لكن الأصل ما هو؟ أن النهي يقتضي التحريم. المسألة التي بعدها، هل النهي يقتضي التكرار؟ قلنا الأمر صيغة افعل لا تقتضي التكرار، لا تقتضي التكرار، يكفي أن يفعله ماذا؟ مرة واحدة، إلا إذا كان هناك قرينة تدل على التكرار. النهي هل يقتضي التكرار؟ الجواب نعم، وهذا بالاتفاق. النهي يقتضي التكرار، يقتضي أن تنتهي عن هذا المحرم أو المنهي عنه دائما. ما تقول في قولي ولا تقرب الزنا، لا أقرب الزنا اليوم بكرة وبعد بكرة، لكن بعد ثلاث أيام نقربه، لا لا تقرب الزنا أبدا فتنتهي عنه ولا تواقع هذا المحرم أبدا. فإذن يقتضي إيش؟ يقتضي التكرار، الاستمرار على الترك، الاستمرار على الترك، هذا بالاتفاق. طيب هل يقتضي الفورية؟ أول ما يقال لك هذا الشيء حرام تنتهي فورا؟ الجواب جواب نعم بالاتفاق، خلاف الأمر، الأمر فيه خلاف في التكرار وفي خلاف في اقتضائه الفورية. أما في النهي، النهي لا يقتضي، النهي يقتضي التكرار بالاتفاق ويقتضي الفورية بالاتفاق، فمباشرة تنتهي عن هذا الشيء. ولهذا كان الصحابة، يعني الدليل على ذلك أن الصحابة كانوا ينتهون مباشرة ما يترددون. كان أحدهم ربما رفع كأس الخمر إلى فمه وقبل أن يشرب قيل له قد نزلت الآية، فهل أنتم منتهون؟ قال انتهينا. قال إيش؟ انتهينا على طول مباشرة، أراقوا الخمر في خيبر، طبخوا يعني حصل لهم شيء من الحاجة إلى الطعام، فذبحوا الحمر، حمير، ذبحوا الحمر وطبخوها في القدور، فجاء المنادي ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. مباشرة إيش؟ قلبوا القدور، أتلفوا مباشرة، فقلبوا القدور وأتلفوا تلك الحمر وتلك اللحوم مع حاجتهم، مع حاجتهم إليها. إذن النهي يقتضي إيش؟ يقتضي الفورية، أن تقلع فورا وأن تترك المنهي عنه فورا، لا سيما إذا كان على سبيل التحريم، هذا هو الأصل في النهي. المسألة الأخيرة ما هي؟ قال ويدل على فساد المنهي عنه. هو ما ذكر لا يقتضي الفورية، يقتضي التكرار، ما ذكر، لأن هذه أمور واضحة متفق عليها، فكل مسألة في الأمر يقابلها مسألة في النهي، لكن ما ذكر المسائل في النهي المقابلة لمسائل الأمر. لماذا؟ لأنها متفق عليها، كاقتضائه الفورية وكاقتضائه التكرار. بقي المسألة الخطيرة الكبيرة، نعم، التي فيها الخلاف، نعم، على ماذا يدل النهي؟ أخذنا يدل النهي على التحريم، انتهينا، انتهينا، هذا قول الجمهور. بقي مسألة ثانية يدل عليها النهي، وهي فساد المنهي عنه. إذن النهي يدل على تحريم المنهي عنه، هذا الأصل، ويدل على فساده، على فساد المنهي عنه. هذه مسألة كبيرة حتى ألف فيها يعني مؤلف، مؤلفات مستقلة، تلخيص أو تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد للحافظ العلائي، رسالة في النهي هل يقتضي الفساد أو لا. فقال الشيخ ويدل على فساد المنهي عنه. إذن دلالة النهي على أمرين، على التحريم وعلى إيش؟ وعلى الفساد، تحريم المنهي عنه وعلى فساد المنهي عنه. طيب ما هو الدليل على أن النهي يدل على فساد المنهي عنه؟ قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا، هذا عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد مردود، فكيف بالعمل الذي عليه نهينا؟ ها يكون إيش؟ مردود من باب أولى، مردود من باب أولى. فهذا دليل على أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه. وهكذا أيضا الصحابة، دليل على أن النهي يقتضي الفساد، فساد المنهي عن الصحابة، نعم، كانوا يستدلون على فساد عقود الربا بالنهي عنها، كانوا يستدلون على فساد عقود الربا بالنهي عنها، وهذا أمر يعني لا نكير بينهم فيه، لا نكير بينهم فيه. فإذن كل عبادة نهي عنها فهي فاسدة، كل عقد نهي عنه فهو فاسد، إلا أن يأتي دليل يدل على الصحة. كل عبادة نهي عنها فهي فاسدة، نهينا عن صيام يوم العيد، فمن صام العيد فصيامه مباشرة باطل فاسد، نهينا عن الصلاة بعد العصر، نهينا عن الصلاة بعد الفجر، فمن جاء يصلي نافلة تطوعا فصلاته فاسدة باطلة. طيب نهينا عن الشرك صح؟ صح. فمن نذر للقبر الفلاني قال هذه الشموع وهذا السمن وهذا العسل لقبر العيدروس نذر، ها هذا النذر ايش؟ فاسد ولا يجوز له الوفاء به، ما يترتب عليه اي اثر، قل له الضعف هذه الامور معك واستغفر الله وتب الى الله عز وجل من هذا الشرك. قال انا نذرت كيف اسوي؟ نذرت ان السمن هذا والشموع والعسل لقبر العيدروس، نقول هذا النذر فاسد فلا تترتب عليه اثاره. حلف بغير الله قال وراس اولادي وراس ابوي وراس امي لا افعلن كذا، فيقال له هذا اليمين ايش؟ هذه اليمين منهي عنها، قال الله النبي عليه الصلاه والسلام لا تحلفوا بابائكم، هذه اليمين منهي عنها، اذن هذه اليمين فاسده لا تترتب عليها الاثار، لا كفاره ولا يجوز لك الوفاء، او ماذا يجوز لك الوفاء بها؟ نعم، انما تستغفر وتتوب. نقول له حلفت اني افعل كذا، نقول هذا اليمين فاسد لا يترتب عليه اي اثر، لماذا؟ انه منهي عنه. اذن كل عباده نهي عنها ها فهي فاسده، فهي فاسده. طيب والعقود؟ والعقود كذلك، اي عقد نهي عنه فهو فاسد، لا نكاح الا بولي، فاذا عقد على المراه بدون ولي فهذا النكاح ايش؟ فاسد، وقد جاء مصرحا بالحديث فنكاحها باطل. طيب هكذا ايضا عقود البيع نهى عن الغرر عن الجهالة، فباع مثلا حبل الحبلة أو حمل الناقة أو اللبن في ضرع الناقة يبيع شيء مجهول، نقول هذا البيع إيش؟ هذا البيع فاسد. باع درهم بدرهمين، جرام بجرامين ذهب، جرام بجرامين فضة، نقول هذا البيع فاسد، كل يرجع الأمر على ما كان، ترجع السلعة للمشتري، السلعة للبائع والثمن للمشتري، لأنه بيع فاسد لا تترتب عليه أثاره. كل عقد نهي عنه فهو فاسد. طيب إلا إذا دل الدليل على أنه صحيح، مثلا نهي عن تلقي الركبان فذهب يتلقى الركبان، يتلقى هؤلاء الذين يأتون ببضاعهم يتلقاهم في قبل أن يدخلوا السوق فيتلقاهم، هذا نهي، جاء النهي عن تلقي الركبان عن تلقي الجلب، فخرج وتلقاهم واشترى منهم، ايش حكم هذا الشراء؟ على القاعدة ايش حكم هذا الشراء؟ فاسد، لكن جاء قال فإذا وصل السوق فصاحبه بالخيار، أي صاحب السلعة بالخيار، فأثبت له الخيار، فدل على صحة ايش؟ دل على صحة البيع، هذا جاء الدليل. فإذا جاء الدليل نقول ماذا؟ نعم المعاملة صحيحة. وهكذا العبادة، صلى الرجل بعد الفجر ركعتين، ايش من ركعتين هذه؟ ركعتي السنة، أقره النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا نقول صلاة ذات سبب في وقت النهي صحيحة، لأنه جاء الدليل. من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها، ما ذكرها إلا بعد الفجر، ذكر صلاة العشاء بعد الفجر يصليها ولا ما يصليها؟ صليها. ذكر صلاة الظهر بعد العصر يصليها ولا ما يصليها؟ صليها، لأنه جاء فيها الدليل. وهكذا صلاة الكسوف، صلاة الخسوف إذا جاءت في هذين الوقتين يصليها، أنها صلاة ذات سبب. قال الشافعي كل صلاة ذات سبب تصلى في الأوقات المنهي عنها صحيحة. ليش؟ ولا النهي جاء واضحا صريحا، لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر، لكن لما جاء الدليل على صحة هذه الصلوات ذوات الأسباب قال الصلاة صحيحة. إذا هذه قاعدة مهمة نأخذ يعني هذا النبذة اليسيرة الذي أخذناها نبذة يسيرة في هذه القاعدة المهمة، وإلا بعد ذلك تقرأ في كتب الأصول وهكذا في تحقيق المراد للحافظ العلاي، نعم تتوسع في هذا المبحث لا بأس في ذلك. وإلا الخلاصة أن كل عبادة ها نهي عنها فهي فاسدة، كل معاملة وعقد نهي عنه فهو فاسد. نعم، وهكذا أيضا الحافظ بن رجب كلام عند شرحه لحديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا يعني ممكن أن يؤخذ في كتاب آخر أعلى من هذا الكتاب، يؤخذ التفصيل، تفصيل بن رجب رحمة الله تعالى عليه. نقف عند هذا الحد إلى هنا والحمد لله.